الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تحت باب الترغيب في الرفق، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله لبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التحلي بالرفق في تعامله عليه الصلاة والسلام، فقد كان جالسا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد، فجاء أعرابي كما قال هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فبال أعرابي في المسجد، بال في المسجد يعني في طائفة من المسجد، في جهة من المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس، فلما دخل هو المسجد ذهب إلى ناحية وطائفة من المسجد فبال في المسجد. وهذا الفعل من الأعراب كما قال هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والأعراب يغلب عليهم الجهل بأحكام الدين، فهذا لم يكن يعرف بأن المساجد لا تصلح لهذا الفعل الذي فعل، لا تصلح لشيء من الأذى والبول كما بين له النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فقام الناس إليه ليقعوا فيه. المراد ليقعوا فيه يعني ليمنعوه، قاموا إليه ليمنعوه من إتمام بوله في المسجد، لأن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قد تقرر عندهم أن المسجد ينزه من الأذى وينزه من النجاسة ولا ينبغي تنجيسه، وهذا الرجل الآن يبول في المسجد فهو ينجس المسجد، فلما تقرر عندهم علموا بأن هذا منكر، قاموا لهذا الأعرابي لأجل أن يمنعوه من إتمام بوله، لأنه شرع في البول، فقاموا لأجل أن يمنعوه من إتمام بوله في المسجد، والذي دفعهم لذلك كما قلت هو إنكار المنكر، لأن هذا منكر، تنجيس المسجد هذا منكر، فقاموا ليمنعوا هذا الأعرابي. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فقام الناس يعني الصحابة الذين كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال قاموا إليه، قال ليقعوا فيه، وجاء في رواية أنهم قالوا له مهمه، يعني وهم لما هموا بالقيام وقاموا ليمنعوه قالوا له مهمه، وهذه كلمة زجر يعني يزجرونه عن فعله. قال أبو هريرة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، قال يعني اتركوه يتم بوله. هم قاموا لأجل أن ينكروا عليه هذا المنكر، لأن الرجل الآن يبول في المسجد وينجس المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال دعوه. وفي رواية قال: ولا تزرموه، والإزرام القطع يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يتم بوله، لأنه شرع في البول، شرع في البول، فالصحابة قاموا إليه ليمنعوه من أن يتم بوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه يعني اتركوه يتم بوله، فقال في رواية أخرى: ولا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله. وهذا يظهر فيه الآن رفق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأعرابي الذي جهل هذا الحكم، جهل الحكم المتعلق بالمسجد، وأن المسجد لا ينبغي أن ينجس ولا يصلح لأن يبال فيه، فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا التعامل، وأوقف الصحابة الذين هموا بالذهاب إلى هذا الأعرابي وقطع البول عليه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دعوه، أو في رواية كما قلت قال: دعوه ولا تزرموه يعني ولا تقطعوا عليه بوله. فقلت هذا يظهر فيه، وهذا هو الشاهد الآن في رفق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل، لأن الرجل بقي وأتم بوله، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتكبير. فانظر إلى هذا التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا الجاهل الذي جهل هذا الحكم، هذا الأعرابي الذي جهل هذا الحكم المتعلق بالمسجد، انظر كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم، فتعامل معه برفق عليه الصلاة والسلام. أولا أوقف الصحابة: دعوه فلا تزرموه، ثم لما أتم الأعرابي بوله وأتى النبي صلى الله عليه وسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى كالبول فيها، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى وغيره من العبادات المشروعة في المسجد. فهذا التعامل برفق معه فرق بين ما أراد الصحابة أن يفعلوه وأوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الصحابة كما ذكرت الدافع لهم لذلك الفعل هو إنكارهم للمنكر، لأنه تقرر عندهم بأن تنجيس المسجد لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يا إخوة كما قلت تعامل بالرفق مع هذا الأعرابي، مع فعله الذي فعله ويجهل حكم هذا الحكم المتعلق بالمسجد وأنه لا يجوز تنجيسه. من جهة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم درأ المفسدة الكبرى بمفسدة أقل. هذا الرجل الآن شرع في البول، ما هوش هذا الرجل الآن سيبدأ البول لما يبول بعد والصحابة قاموا إليهم منعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الرجل هذا شرع في البول، بدأ في التبول. النبي صلى الله عليه وسلم تقرر عنده أن هذه مفسدة، هذه الآن مفسدة، البول في المسجد مفسدة، لكن يا إخوة هذه المفسدة إذا نظرت إليها فالرجل سينجس مكانا معينا في المسجد. الآن تخيل لو قام إليه الصحابة ليمنعوه وهو قد شرع في التبول، فإنه سوف ينجس أماكن أخرى في المسجد، وربما يقع البول على نفسه وعلى ثيابه وعلى بدنه، بل إذا قطع بوله كما قال العلماء الذي يشرع في التبول ثم يقطع بوله هذا قد يضره من جهة صحته يضره. ومن ثم انظر إلى هذه المفاسد، الآن إذا قارنت بين مفسدة أن الرجل يبول في مكان وبعد ذلك نطهره، أو أنه إذا قام إليه الصحابة ومنعوه فسيدور إلى جهات مختلفة من المسجد ويصيب المسجد من بوله في أماكن متعددة، ثم هو قد يقع ذلك البول على ثيابه وعلى بدنه، وإذا قطع بوله بعد شروعه فيه وقبل إتمامه هذا يضره، ومن ثم كانت المفاسد متعددة، فهذه مفسدة أكبر. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندرأ المفسدة الكبرى بالمفسدة الأدنى، بالمفسدة الأدنى. فالمفسدة الكبرى في المفاسد التي ذكرتها، والأدنى هو أنه شرع في بول في مكان معين دون أن يضر نفسه، دون أن يصيب البول، أن يصيب بدنه وثوبه شيء من البول، فإن هذه مفسدة أدنى. فلذلك قالهم صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزلموه، أي لا تقطعوا عليه بوله عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. أريقوا على بوله الماء سجلا من ماء، يعني دلوا ملأ من الماء، قال أو ذنوبا من الماء. ذنوبا من الماء، الذنوب هي الدلو الكبيرة، وقيل لا تسمى ذنوبا إلا إذا كانت ملأ بالماء. يعني الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير ذلك البول بأن يصب عليه الماء، لأن البول نجس، بول الآدمي نجس، ومما يطهر به يطهر به بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بصب الماء عليه هذا لا يعني أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة، بل النجاسة إذا أزلتها بأي مزيل فإنها تطهر. وكونها الآن على الأرض، لأنه بال على الأرض، فهذا يدل على أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنه يكفي في تطهيرها صب الماء من أنواع تطهيرها، لا يتعين، تصب عليها الماء فهذا مما يعجل تطهيرها على الأرض، وهذا قول جماهير أهل العلم. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله كان يفرق بين الأرض الرخوة والصلبة، فإذا كانت رخوة يرى بأنه يصب عليه الماء، لكن إذا كانت صلبة كان أبو حنيفة يرى بأنه لابد من نزع ذلك التراب، لكن الصحيح أنه يكتفى بصب الماء. ولو تركت، لو ترك مثلا هذا المكان الذي فيه البول للعوامل من الحر والريح ونحو ذلك فإنه بزمن يطهر، وهذا أيضا من أنواع تطهيره. أو استعمال أي شيء، الإنسان لو أراد أن يطهر النجاسة بالمنظفات مثلا ليس بالماء فإنها أيضا تطهر، لأن القضية الآن في إزالة النجاسة، إذا أزيلت النجاسة بأي شيء بالماء وبغيره فإنها تطهر. وتعلمنا أن مما تطهر به النجاسة على الأرض خاصة إذا كانت مائعة فإنها تطهر بصب الماء عليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأجل أن كما قلت أن البول نجس، وبول الأدمي نجس يزال بالماء وبغيره، إلا بول الصبي الذي لم يطعم فإنه قد جاء التخفيف في تطهيره. بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وإنما اقتصر على لبن أمه فقط، فهذا جاء التخفيف في تطهيره، لو بال مثلا على إنسان فإنه ينضحه فقط لا يشترط غسله كما بين صلى الله عليه وسلم، وفرق بين بول الصبي وبول الجارية، يغسل من بول الجارية، أما بول الصبي فيرش منه كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني البول نجس، بول الآدمي نجس، يزال بتطهيره بالماء أو بغيره. خفف في طهارة بول الصبي، يعني الذكر الذي لم يأكل إلا لبن أمه فقط لا يأكل الطعام، فإذا بال فإنه يخفف في تطهيره برشه فقط، لا يلزم غسل ذلك البول. قال صلى الله عليه وسلم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني خاطب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، انظر أوقفهم ودعا وترك الأعرابي ليتم بوله، ثم لما تم الأعرابي بوله وكان جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المساجد لا يصلح لها شيء من هذا الأذى إلى آخره، ثم الصحابة أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصبوا على ذلك البول. الآن هذه المفسدة نزيلها بأن نصب الماء على ذلك المكان الذي بال فيه الأعرابي فيطهر ذلك المكان، لأن هذا مكان مسجد والمسجد يصلى فيه والصلاة اشترط فيها الطهارة. ولما نقول الصلاة اشترط فيها الطهارة يعني اشترط فيها طهارة البدن وطهارة المكان والطهارة المعروفة عندكم، الوضوء للغسل من الجنابة وغيره، يعني الغسل الأكبر. فإن هذه الثلاث لا بد منها في الصلاة، إذا توضى الإنسان ولا اغتسل لا بد أيضا أن تطهر ثيابه، لا يجوز أن يصلي وعلى ثيابه نجاسة، ويطهر المكان الذي يصلي فيه فلا يجوز أن يصلي في مكان عليه نجاسة. هذه الثلاثة مطلوب الطهارة فيها في الصلاة. فأمرهم بتطهيرها بصب الماء عليها، ثم خاطب الصحابة عليه الصلاة والسلام فقال: فإنما بعثتم ميسرين. بعثتم ميسرين يعني هذا الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هو دين اليسر والسماحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين، فهذا الدين هو دين اليسر ودين السماحة. قال صلى الله عليه وسلم: ولم تبعثوا معسرين. لم تبعثوا معسرين يعني مشددين ومضيقين، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة حسن التعامل والرفق في التعامل مع الإنسان الذي يكون عنده جهل بمسألة من المسائل، فكيف يتعامل معه حتى في إنكار المنكر وتغييره. فقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهو قال لهم هذا الكلام وضرب لهم نموذجا عمليا في التعامل مع الأعرابي الذي بلى في المسجد وجهل هذا الحكم المتعلق بعدم جواز تنجيس المسجد والبول فيه، فكيف تعامل معه صلى الله عليه وسلم، وكيف درأ المفسدة الكبرى بالمفسدة الأعلى، وكيف جاءه الأعرابي وكلمه صلى الله عليه وسلم وعلمه صلى الله عليه وسلم ما جهله. فقال الصحابة: فإنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.